بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه
عن ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع على
بيع بعض،
ولا تلك ولا تلقوا
سلعة سلعة سلعة
السلعة حتى يهبط بها إلى السوق. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة
بيع التمر
التمر بالتمر كيلا
وبيع زينب زبيبا بالكرام
كيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه تمس
صرفا
بمئة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا على اضطراب مني، فأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال: حتى يأتي مخازني حين من الغابة. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ما
أوها.
وذكر باقي الحديث وقد تقدم.
رأى
واحد العبدة النبي الثاني يفضل قولي رضي الله تعالى عنكم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب
كيف ما شئتم. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا مثلها، ولا يحل ولا يمثل ولا أحد يكتشف بعضها على بعض ولا يبيع الورق بالورق إلا مثلها،
الورق بالورق
إلا مثله، يمثل ولا تشفو بعضا على بعض، ولا تبيع منها غائبا بتاجر
بناجز.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسية. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم.
عن البراء بن عازب
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عن البراء بن عازب
عن
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى عنكم. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما أنهما سئلا عن الصرف وكل واحد بما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبيع التمر بالتمر. قال واخبرني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم رخص بعد ذلك في بيع العربه
العريه
هذه بالرطب او بالتمر، ولم يرخص في غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمس أوسق أو دون خمسة أوسق.
العرايا هي قال النخلة التي يستثنيها مالكها للأكل، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم البستان. وبيع العرايا شرعا هو بيع رطب أو عنب على الشجرة خرصا بتمر أو زبيب في الأرض كيلا بشرط المماثلة بتقدير الجفاف.
رضي الله عنكم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا وجد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
نعم قرأ.
رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمر وتصفر
ويتغير لونها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الثمار
حتى تنزه فقيلة وما تنزه
تزهى.
قال حتى تحمر. أرأيت إن منع الله الثمرة به أخذ أحد مال أخيه. عن أبي سعد الخدري ربيع إبراهيم هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر ينيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل التمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لا نأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل
بالجمع
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
جنيب نوع من أنواع التمر الفاخر.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرنان؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك ملك من الملوك أو جبارة من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بأمرها هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال هي أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض
وجه الأرض مؤمن
غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر.
بعدها غطى حتى
فغطى حتى ركض برجله. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث إن أبا هريرة قال قالت اللهم إني
إن يمت
يقال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقام توضأت تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطى حتى ركض برجله.
قال أبو هريرة
فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟
نعم. جاءت بعد ذلك هاجر عليها السلام أم إسماعيل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
بسم
الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم باب ثمن الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم.
ف السلمي
رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال من أسلف في التمر فليسلف في كيل معلوم
في كيل معلوم
ووزن معلوم وفي رواية عنه إلى أجل معلوم.
قرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وفي رواية عنه قال كنا نسلف نبيض
أهل الشام
في الحنطة والشعير والزبيب في كل في كيل معلوم إلى أجل معلوم، فقيل له إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نشاء لهم عن ذلك.
نسألهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب الشفعة. وبه إليه عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له ابتع مني بيتي
في دارك.
فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجار أحق
بسقبه ما أعطيتكها
بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
بعد.
ورضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
نعم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب الإجارة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
رضي الله عنكم. وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
هذا مثال عجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم لشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي المثال بثلاثة أقوام. استأجر الرجل صاحب العمل الأول مع قومه فاشتغلوا حتى انتصف النهار لكنهم قالوا لا نريد أجرك ووقفوا العمل، ثم بعد ذلك استأجر غيرهم فاشتغلوا إلى نهاية إلى العصر، فقالوا لا نريد عملك ولا نريد أجرك. قال بقي من العصر إلى الغروب، فجاءت الأمة الثالثة أو القوم الثالث فعملوا فصدقوا حتى غربت الشمس فأخذوا أجرهم وأجر من سبقهم. هذا مثال لليهود والنصارى والمسلمين. فاليهود ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة أنهم أرسل لهم كتاب ولكنهم كذبوا فبطل أجرهم وبطل عملهم. ثم جاء النصارى من بعدهم، بعث الله لهم سيدنا عيسى، مع أن اليهود بعث لهم أكثر الأنبياء منهم. ثم بعث سيدنا عيسى للنصارى فلم يؤمنوا وانقطع أجرهم وفضلهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فعملوا كما قال بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما. قال فذلك مثلهم ومثل من قبلوا من هذا النور، أي نور النبوة ونور الإسلام. الله يكتبنا وإياكم منهم وفيهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أروح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إن استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاني بعد حين فقال يا عبد الله أدي لي أجري، فقال له كلما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إن لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستواه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
هذا الحديث في تعليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن وقائعه ليس في أمة محمد إنما كانت هذه في بني إسرائيل، لكن أبقى الله تعالى لنا هذه القصة وحكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نعرف الثمرة من العمل. أما الجانب الأول فيتعلق ببر الوالدين والصدق معهما، وأنه من جاه وسبب لتفريق الكروب بر الوالدين كما سمعتم حتى بالمبالغة، لأن مثل هذا بر الوالدين مبالغ فيه. كيف مبالغ فيه؟ يعني أنه وجد والده ووالدته نيام فأخذ الإناء وظل واقفا حتى طلعت الشمس أو عفوا حتى طلع الفجر، فما أعتقد أن أحد سيفعل، هذه مبالغة، مع أنه لو جلس ووضع الغبوق كما يسمى أو اللبن حتى يستيقظون سيشربون، لكن هنا جاءت النية، قال اللهم إن كنت فعلت هذا طلبا لوجهك الكريم فافرج عنا، مباشرة الصخرة نزلت وهذا فيه إشارة إلى أن بر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة في حياة المسلمين لها أثر في تفريج الكرب. الناس الآن ما عاد يفكرون في العمل الصالح لأجل تفرج كربتهم، فالعمل الصالح يفرج الكربة. والثاني ذاك الذي له بنت عم فراودها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت إليه فشرط عليها الشرط فوافقت، فلما أراد أن يباشرها قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرج عنها وتركها وترك المال لها وذهب. قصة جرت في حياته، لكن في تلك الساعة عندما دخل في الغار وأغلقت الصخرة قال اللهم إن كان هذا فعلته لوجهك الكريم فافرج عنا. حركت الصخرة، وهذا في إشارة إلى أن التعفف عن الحرام وحفظ النساء وعدم الوقوع فيهن وعدم شراء ضمائرهن وعدم ما يدور في بعض المجتمعات أن هذا يساعد على تفريج الكروب. فلما تجد مجتمعات تفككت فيها حياة المرأة أو كما تسمعون عن الحريات المطلقة أو أمور معينة للأسف يندفع إليها الشباب وتندفع إليها الشابات أو يندفع إليها المسلمين أو المسلمات، معنى ذلك في عامل عكسي وهو لا تفرق الكرب بل تزداد. إذا كانت الناس تهاونت بالشريعة بالأدب، تهاونت بالقيم، تهاونت بالأعراض، وهذه كلها مما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال في بني إسرائيل وكذلك يعرف به في أمة محمد أن هذا جزء ما كان شرعا للماضين كان ما أثبته الدين شرعا لنا فيما سمعتم. أما الأخير يتعلق بشأن الوفاء بحقوق العاملين الذين يعملون معك، فسمعتم في الحديث أن هذا يقول أن عامل له أجر، فلما جاء وقت العطاء قال له لا أريد أجري، ما أريد أجري، ما طلب الأجر فذهب. هذا الرجل عنده أجر العامل، وظفه في عمل متعلق بالتربية الأغنام ثم الأبقار سنة بعد سنة سنة بعد سنة، قال حتى صار وادي من هذه الأغنام وغيرها. فجاء الرجل بعد برها يسأل قال له أنا احتجت أريد أجري الذي عندك قبل كذا كذا سنة، وهذا الكلام نعرضه على أنفسنا. فقال بعد ذلك قال له هذا الوادي لك، قال تضحك علي؟ لماذا؟ لأنه ما يتصور في حياة الناس أن واحد بيربي أجرة أحد حتى تزداد، كل ما في الأمر الأمين سيخبيها أو يحفظها حتى يأتي لها، لكن كونه يستثمرها يحولها إلى مشروع عمل. ثم يجي ذاك الرجل بعد عدة سنوات فيجد أمامه ثروة كاملة، هذه لا تتأتى في حياة الناس. فلذلك توجه إلى الله ببركة هذا الصدق مع العامل، قال اللهم إن كنت فعلت هذا طلبا لوجهك الكريم فافرج عنا، قال ففرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وأمة محمد الآن عليهم صخرة في سلوكهم وحياتهم واقتصادهم وعلاقاتهم، كلها واقعة فينا هذا. فليس لنا من مخرج إلا الالتجاء إلى الله بالأعمال الصالحة، فعسى أن يكون أحد ممن له عمل صالح مع الله سبحانه وتعالى يصدق مع الله في واحدة من هذه الثلاث أو في غيرها. نسأل الله أن يفرج عن الأمة وأن يستجيب الدعاء بمنه وفضله وكرمه. اقرأ.
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفرة، فسافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتكل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشيط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة
قلبه فأوقفوا فأوفوهم جعج لهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم أقسموا فقال الذي لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك إنها رقية. ثم قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا فيه جواز أن أخذ الأجرة على العلاج على معالجة الشخص بالقرآن كما سمعتم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن من قرأ الفاتحة أم الكتاب لما قرأت له، قرأتها على مريض، قرأتها على معلول، قرأتها على نفسك، قرأتها على زوجتك، قرأتها على أي شيء، فإن بالنية هذه يحصل انفعال هذه الظاهرة فتحصل العافية مع قوة النية وحسن التوجه كما سمعتم في الحديث. فهؤلاء جملة من أصحاب النبي خرجوا حتى مروا على حي من الأحياء وهم كفار، الحي هذا من جماعة كافرة قبائل كافرة، فلما عرفوا أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استضافوهم ولا أعطوهم ما ولا أعطوهم كلا، فجلسوا في جانب من ذلك الحي فلدغ سيد الحي، جاءت حية فلدغته فحاولوا أن يعالجوه فلم يستطيعوا، فجاءوا إلى هؤلاء النفر وقالوا هل فيكم راقي، هل أحد فيكم يعالج اللدغة؟ قال هذا الصحابي أنا. فذهب معهم وقرأ عليه الفاتحة، كان يدخل عليهم ويقرأ الفاتحة، قال فكأنما نشط من عقال. أجر الله السبب لأجل تعرف القبيلة أثر الدين وأثر الإسلام وأن القرآن فيه شفاء وأن النية الصالحة للإنسان فيها علاج. فعندما تفل هو شرط عليهم، قال له أن لا أدخل حتى تعطونا أجرا، فإن طلبنا منكم الضيافة فلم تستضيفونا. ففي رواية 40 شاة وفي رواية 30 شاة، فأخذوها معهم حتى بلغوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا متحذرين أن لا يكون يصح أخذ الأجرة. فلما عرضوا ذلك الخبر على النبي قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي سهما من باب الاسترضاء لهم والفرح بعملهم. فهذا يدل على أن قراءة القرآن أو الفاتحة أو الاستشفاء مقابل شيء ليس مشروطا جائز كما سمعتم في العجل، مع أن هذا هؤلاء اشترطوا، لكن لأنهم اشترطوا على كافر. قرأ.
رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسب الفحل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
هذا تعظيم أمر الدين، وأن الإنسان الذي يموت عليه دين عليه حرج كبير، إلا إذا أوصى أن يقضى من ماله، أو إذا أحد أخذ على نفسه أنه يقضي دينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي على من مات وعليه دين، فإن كان له مال كما سمعتم ثلاثة دنانير صلى عليه لأنه ستقضى منها. وأما لما كان ليس عليه دين وليس عنده مال، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، لكن بعد ذلك أحد الصحابة قال أنا يا رسول الله أوفي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا ينسى الوصية. الناس يعتقدون أن إذا أوصى سيموت، هكذا بعض الناس ما يكتب الوصية، ما يريد أن يكتب الوصية خوفا من أن يموت، وهي ليست فيها علاقة بالموت، بل أن الإنسان لو مات فجأة أو حتى مات بمرض أو بغير ذلك، فإن هذه الوصية تفتح له باب في الآخرة. أول أنه يكلم مع الموتى، يستطيع أن يكلم الموتى في عالم الروح في البرزخ. أما الذي يموت بلا وصية يسجن، لا يكلمه أحد ولا يلتقي بأحد، كأنما هو في زنزانة لوحده نتيجة الوصية. ولهذا كان النبي يحث والعلماء يحثون على أن لا يترك الإنسان وصيته، لابد تكون لك وصية تكتبها. وليس مثلا الوصية أن يكون لك مال تتكلم عنه. الوصية قسمين، قسم منها متعلق بإثبات الشهادة، وكذلك التبرئة من النياحة، وكذلك أن ينصح أولاده وأهله في الوصية، هذا الوصية الأصلية. ثم إن كان له حسابات أو عليه دين أو بينه وبين الناس معاملة، يرفقها في ورقة أخرى بالوصية، لأنها قد مرة من المرات يعني يدفعها وقد تكون معلقة عليه، لكن بهذا الترتيب تكون الوصية. والحمد لله أن بعض العلماء كتبوا صيغ الوصية، يسأل عنها الإنسان ويكتب اسمه ويكتب شاهد أو شاهدين، وأما الورقة المتعلقة بالمال يتركها حتى يلصقها لوحدها، وتظل هذه معلقة مع الوصية الأصلية. وبهذا يكون الإنسان في أمان واطمئنان عندما يقضي الله أمره، لا يكون هناك عليه حبس، بل تطلق روحه، وهذه الأرواح المطلقة بسبب ذلك. إذا لم يستطع أن يكتب أو لم يستطع أن يملي، خاصة للذي يكون قد محتضر، فممكن أن يوصي بكلام لا بأس. نعم.
رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
نعم، أي جواز التعاون مع غير المسلم. قرأ.
نعم. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى، قال: فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فلياتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فهدا هي 500، وقال: خذ مثليها.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يسقيها يقسمها على
صحابته
فبقي
عتود
فتذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ضحي به أنت. العتود أي المعز الصغير. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها.
نعم، لأنها أنهرت الدم. اقرأ. عن أبي هريرة
رضي الله عنكم. بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قام أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل
بعده
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود
فرصدته
فجعل يحدو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر 3 مرات أنك تزعم لا أن لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح
بعده فخليت
حتى تصبح فخليت سبيله
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. فقال ما هي؟ قلت قال لي
إذا أويت
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ما هي كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد السيد اسمه الكامل الحبيب إيمان معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب الفصول العلمية والأصول الحكمية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، قال واعلم أنه يقع كثيرا في كلام أهل الإحسان نفع الله بهم أنه ينبغي للعبد أن يرضى بما أقامه الله تعالى فيه من الأشياء ولا يطلب الخروج من ذلك بحكم ميل الطبع واتباع هوى النفس، وذلك لأن اختيار الله تعالى لعبده أحسن وأتم من اختيار العبد لنفسه، وتدبيره سبحانه للعبد أجمل وأكمل من تدبيره لنفسه، لأنه سبحانه أعلم وأحكم وألطف وأرحم. ولكن قد يلتبس الأمر على بعض المغترين من الجاهلين والغافلين، فيظنون أن إقامة الله لهم فيما هم فيه هو أمر مطلق غير مقيد وأمر عام غير مخصص، حتى إنا قد نسمع على ألسنة بعضهم من الكلمات الشنيعة والاحتجاجات الداحضة ما لا أصل له ولا حجة فيه ولا بينة به. فمن الولاة الظلم الغشم من يحتج بإقامة الله تعالى له فيما هو عليه من الظلم للعباد والفساد في البلاد، ومن الأغنياء وأبناء الدنيا المتخبطين المخلطين في أخذ الأموال من غير حلها ووضعها في غير حقها، من يحتج بمثل ذلك من إقامة الله سبحانه وتعالى له فيما هو فيه، وذلك بهتان عظيم وضلال مبين. وبيانه أن إقامة الله للعبد لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه من الأمور والأحوال، هذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون فيما هو فيه عاملا بطاعة الله تعالى وسالكا لسبيله ومرضات مولاه سبحانه وتعالى. والثالث أن يكون طالبا وراغبا في الترقي إلى ما هو فوق حاله ومقامه من الأحوال والمقامات المرضية ما وجد إلى ذلك سبيلا وطريقا. لا يمنعه من ذلك إلا العجز عنه وعدم التمكن منه، ليس مجرد الكسل والتسويف والميل إلى راحات النفوس وشهوات الطباع. فتأمل هذه الجمل وأمعن النظر فيها، فإنها مهمة جدا. والسلام.
رضي الله عنكم. كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي في المواد الرمضانية قال
قال رضي الله عنه إن أحد المحبين لنا هو السيد الصالح عبد الله بن علي المكارم كان من أحد الصالحين. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يمسح بيده الشريفة على ظهره فأصبحت يد النبي معلمة على ظهره فأراني إياها. قال لي رأيت يا حبيب البارح رؤيا مهيلة. قلت وما هي؟ قال رأيت أرضا ذات زرع والزرع فيها على أجناس منه شديد الخضرة ومنه المتوسط ومنه دون ذلك ومنه الطويل ومنه القصير وإنما كله مرتفع. فتعجبت من عدم ارتفاع الزرع ووقوفه على حالة واحدة. ثم رأيت ملكا وسألته عن تلك الزراعة فقال هذه أعمال الخلق. فسألته عن شدة الخضرة فقال العمل الزين. فقلت له والمتوسط؟ قال العمل الذي دونه في المرتبة. فقلت له والذي دونه؟ قال الذي دونه في المرتبة. فسألته عن عدم ارتفاعه فقال فقد الترتيب. فقلت كيف فوت الناس الزين؟ قال يسبق الناس إلى عمل بعيد وعاد عمل أقرب منه وأهم منه فلم يعمله. وقال رضي الله عنه شو الترتيب في الأعمال عليه مدار كبير. وقال رضي الله عنه قولوا استغفر الله من تقصيرنا في حقوق الوالدين، استغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الأرحام، استغفر الله من تقصيراتنا في حقوقه، نستغفر الله من تقصيرات في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستغفر الله من تقصيرنا في حقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله أعلم، الله عنا على الحقوق، أداء الحقوق كلها، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه.
ومن كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال كان السابقون بلغ بهم التعظيم لأمر الإسلام فيما حكاه الإمام الغزالي رحمه الله. قال إن السابقين كان من لم يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد يرجع إلى بيته باكي حزين، فيجي إليه الناس ويعزونه ويقولون ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من حرم الثواب. إذا نرجع نحن غير ماشي إصابات بنا وإلا أمراض فينا، ما هو الحال عندنا؟ إذا جئنا مثلا إلى الصلاة مهما صليناها في جماعة هل يحافظ الإنسان على تكبيرة الإحرام؟ وهل يحافظ عليها في المسجد كما دعا إليها الشارع؟ وهل يؤديها بحضور؟ ثم إذا نظرنا ما حقه مع الجار، ما حقه مع الغريب، ما حقه مع الرحم، ما حقه مع الفقير، ما حقه مع العاجز، ما حقه مع المريض، هل يؤدي؟ هل يقدر؟ هل يقوم؟ هل يبعث؟ هل يسأل أو لا؟ إذا وجدنا أنها أمراض وأدواء كثيرة، والأدواء إذا تفشت في المجتمع أصبح المجتمع فيه وباء على ما يقولون، وأصبح المجتمع بدل من أن يكون مجتمع خير كان مجتمع شر. وإذا لم يتدارك الناس ويتلافون هذا الحال ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظر الواحد إذا هو يعرف مثلا أن إلى جنبه فقير محتاج إلى معاونته، أو مريض محتاج إلى عيادته، أو قريب محتاج إلى زيارته ولم تكن عنده فرصة؟ إذا قيل له ما شفناه قال والله ما معنا فرصة. هل هذا كلام؟ كيف ما وجدنا فرصة؟ يا إخواني، كان السلف الصالح عقدوا هذه المجامع في مثل هذا الشهر وغيره ليأخذ الإنسان بزاد مما يسمعه من سيرة محمد، وبزاد مما يسمعه من كلام الداعي، وبزاد مما يراه على وجوه الكثير من أهل الصلاح، وليتألف وليتعلم. فإذا حضر الإنسان مع إخوانه تألفهم، وإذا تألفهم تألفوه، وإذا تألفوه آخوه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي إلى هذا الاجتماع، وقال رسول الله وكونوا عباد الله إخوانا، وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المطلوب، حتى السلام لما قال أفشوا السلام بينكم وقال بلوا أرحامكم ولو بالسلام. إذا مر الواحد على واحد ولا سلم عليه، هو ما سلم عليه لأنه ما يريد أن يسلم عليه، وإنما هو مشغول على ما يقول، هو في فكر وإلا في عمى وإلا في شيء من هذه الأشياء، فيقع في خاطر الثاني من عدم سلامه عليه ويقول في خاطره إنه ما يقدرنا. هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قالوا كان من أخلاقه أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء إليه الواحد قال أنا أحب الناس إلى محمد. لماذا؟ لأنه يقابله ببشاشة ويقابله بالاحترام ويقابله بالأخلاق. وذكروا أهل السير قالوا أنه إذا قام لأحد ابتدأه بالسلام ومد يده وصافحه صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ويبقى يؤانسه ويكلمه حتى يكون الثاني هو المنصرف لا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ذا الحين ما وصلنا إلى هذه المرتبة وصلنا حد السلام بس، إذا وصل الواحد وقابل الواحد يقول له السلام عليكم صبحكم الله بالخير، وإذا من ورائها شي بشاشة بايقول له كما صبحك الله بالخير، وهذاك بايسلك كذا وذا بيسلك كذا وانتهى الأمر. فما يمنع الواحد يعبر عليه أخيه المسلم ما يعرف يسلم عليه، هذا سببه أن التزكية أو التحلية فقدت. فيجب على كل واحد أن يحرص على حضور مثل هذه المجالس حتى يعلم الواحد وحتى يعرف الواحد وحتى يدرك الواحد، إلى آخر ما قال نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين.
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي. صل وسلم كلهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي. خلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي. صلي كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي. صلي كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي. صلي بك خير الخلق كلهم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طبى لمنتشق منه وملتثم مولاي. صلي بدا على حبيبك خير والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
الفاتحة. أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق يجعلنا ممن عرف حق القرآن ومن عرف حق الصلاة ومن عرف حق الجيران ومن عرف حق الوالدين ومن عرف كل حق ألزمه الله تعالى علينا بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ترتيب وظائف أوقاتنا بالليل وبالنهار حتى نقيم إن شاء الله الأمر الذي دعينا إليه في صلاتنا وعباداتنا وصيامنا وقيامنا وكل ما أمرنا به مولانا سبحانه وتعالى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم هؤلاء الحاضرين والمشاهدين للخير واجعلنا من أهله وأعنا عليه فإنه لا عون إلا منك ولا عطاء إلا منك ولا توفيق إلا منك. نسألك اللهم أن تجعل ممن صدق في صلاته وصدق في تلاوته وصدق في عباداته وصدق في عاداته وصدق في عمرته وصدق في زيارته لحبيبه ونبيه محمد واجعلنا اللهم من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا واجعل هذا الشهر الكريم وسيلة إن شاء الله لنا في تزكية أرواحنا تزكية عقولنا وتزكية أنفسنا حتى نترقى فيما ترقى فيه رجال الإسلام والإيمان والإحسان. بلغنا اللهم كما بلغتهم مقامات العرفان واجعلنا نصيب من التعرف ونصيب من التشرف ونصيب إن شاء الله من المراتب العلوية التي بلغ إليها أولئك الرجال من الشيوخ الصوفية ومن رجال القطبية والبدلية والغوثية. أهل قلوبنا لذلك واجعلنا أهلا لما هنالك فإنه لا معطي أحد من البشر ولكن أنت مولانا المعطي وأنت الواهب فهب لنا ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا خاضعة وأحوالنا خاشعة وأحوالنا صادقة وأعمالنا إن شاء الله موافقة لما يحبه الله ويرضاه ويغفر الموتانا وأباءنا وأمهاتنا وأشياخنا والمتقدمين ويغني من العشر هذه عشر المغفرة كما غنم الجميع وكما غنم الكثير عشر الرحمة. ونسأل الله تعالى يبارك في بقية شهر رمضان يكتب لنا فيها إن شاء الله كمال الارتباط بهذا النبي الكريم وكمال الارتباط بالأعمال الصالحة. ونسأل مولانا أن يتغشى حبيبنا محمد بن أحمد بن عبد القادر بن حسين السقاف بواسع الرحمة والمغفرة وسلم بن سعيد بن عبد الله والشيخ عبد الله الأغا آخر الأغوات بالمدينة المنورة أسأل الله يغفر له ويرحمه تغشى بواسع الرحمة والمغفرة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفي الأخ علي بن أحمد إن شاء الله بالشفاء العاجل وغيرهم من مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي، اللهم يا كافي، اللهم يا معافي، سألناك بمنك وفضلك الكريم إلا ما أدركتنا، فشفيت مرضانا وعافيت مبتلانا وغفرت لموتانا وأعطيتنا حاجاتنا وقضيتها، فإنه لا يقضي الحاجات إلا أنت. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد والشر عن أمة محمد والحروب عن أمة محمد، فقد بلغ الأمر إلى ما بلغ إليه. فأسألك اللهم غارة من غاراتك وعطاء من عطاءاتك ودركا من دركاتك، حتى تخرج هذه الأمة مما حل بها في بلاد المسلمين كلها، في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي غيرها من البلاد. اللهم قد أضر بالمسلمين ما أضر، كثر الأيتام، كثر القتلى، كثر الموتى، كثر المصابين، كثرت الأرامل. أسألك اللهم أن تكشف الغمة عنا وعن المسلمين، وتسمعنا عن أهل لا إله إلا الله خيرا يا أكرم الأكرمين، واصرف عنا وعنهم كيد الكائدين وفساد الكافرين وأذى المؤذين، واجعلنا محفوظين وإياهم بحفظك، وارعنا وإياهم برعايتك، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا وعمن حضر هذه المجالس وحضر مقامات العطاء والفيض وحضر في مواقع الحرمين الشريفين وقام وصام وعبد الله وصدق سواء كان مع الكل أو مع خلوته. اللهم اجعلنا خلوات معك تدخل علينا فيها سر المعرفة وسر العلم وسر الأدب وسر الترقي وسر التلقي وكمال التوقي من الشيطان ومن النفس ومن الهوى والدنيا. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا أهل اللي هنا هنالك بمنك وفضلك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آمين، اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحين، جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة.
شر النبي وإلى حضرة النبي.